أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة الثالثة من القواعد التفسيرية التي سنتعرض لها في هذه الدورة هي قاعدة مراعاة ارتباط أجزاء القرآن الكريم، والتي اصطلح عليها بعض العلماء وبعض المحققين بالمناسبة، بقاعدة المناسبة، بل ذهب البعض إلى أن المناسبة هي ليست مجرد قاعدة، بل هو علم مستقل من علوم القرآن. ومن هنا ألف في هذا العلم مجموعة من الكتب تبلغ المجلدات، ولعل أوسع ما كتب في هذا العلم باصطلاحهم والقاعدة باصطلاحنا كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي. نحن سنتعرض لها كقاعدة من قواعد التفسير، يعني كقاعدة لها مدخلية في فهم القرآن الكريم، وسنتحدث ضمن عدة محاور باقتضاب طبعا، لأن الكلام فيها يطول جدا كما سيتبين. الأمر الأول والمحور الأول في معنى المناسبة، ما المقصود من المناسبة؟ في اللغة قالوا المناسبة هي المقاربة والمشاكلة بين شيئين. إذا يوجد تقارب بين شيئين أو تشاكل يقال هذه مناسبة، يعني وجود نحو من أنحاء الارتباط. وفي كتب اللغة مثلوا بالنسيب. شنو النسيب؟ قريب، نحو من القرابة حتى وإن كانت بعيدة. هذا لغتان. اصطلاحاً عرفوا المناسبة بعدة تعاريف، نحن سنأخذ تعريف يوضح المسألة. ما هي المناسبة؟ هي المعاني الرابطة بين الآيات بعضها ببعض، وبين السور بعضها ببعض، حتى تعرف، هنا موضع الشاهد المهم، علل ترتيب أجزاء القرآن. فهذه القاعدة أو هذا العلم تعطينا علة وجود هذه الجملة ضمن هذه الجمل في الآية، وعلة وجود هذه الآية ضمن مجموعة الآيات، وعلة وجود هذه الصورة ضمن الصور. يعني لما نجي على نطاق سورة نريد نبحث عن المناسبة بين سورتين، سنسأل لماذا هذه السورة جاءت مباشرة بعد هذه السورة، ولماذا هذه السورة جاءت قبل السورة اللاحقة. فننظر إلى أن القرآن مترابط، وكل جزء فيه يرتبط ببقية الأجزاء. المناسبة هي اكتشاف هذه الروابط. زين، شنو هي الروابط أو العلل؟ ذاك عبر العلل، علل ترتيب أجزاء القرآن. الزركشي فصل في هذه القضية أنواع العلل، بتأتينا إن شاء الله لاحقا. قال: وكذلك المناسبة في فواتح الآي، الآي جمع آية، وخواتيمها ومرجعها والله أعلم. المناسبة العلل شنو هي؟ إلى معنى ما رابط بينهما عام أو خاص، يعني الآية تكون بعد الآية، هذا عموم وهذا خصوص، عقلي أو حسي أو خيالي وغير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه، أو التلازم الخارجي إلى آخر الكلام، إلى أن يقول هنا موضع الشاهد: وفائدته جعل أجزاء الكلام اللي هو القرآن الكريم بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. فالمناسبة اصطلاحا هي اكتشاف الروابط الموجودة بين أجزاء القرآن، سواء كان هذا الرابط بين جمل أو بين آيات أو بين مقاطع أو بين سور. زين، نجي للمحور الثاني، ما الدليل على وجود مناسبة؟ خب كلام جميل هذا، لكن شنو الدليل على أن آيات القرآن وسور القرآن بينها مناسبة، بينها هذا النحو من الارتباط والعلاقة؟ قاعدة المناسبة تقوم على مقدمة أساسية، هذه المقدمة هي الأساس، بحيث إذا هدمت هذه المقدمة تسقط هذه القاعدة أو يسقط هذا العلم. شنو هي المقدمة؟ وهي اعتبار هذا الترتيب الموجود الآن في المصحف المتداول بين أيدينا هو ترتيب توقيفي، يعني من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ترتيب الجمل في الآية الواحدة أو ترتيب الآيات في السورة الواحدة أو ترتيب السور في القرآن. الأساس أن هذا الترتيب هو توقيفي. زين، شنو علاقة هذا بالمناسبة؟ العلاقة كالتالي: إذا قلنا توقيفي، من الذي رتبه؟ الله عز وجل، والله هو الحكيم الخبير. الله لا يمكن أن يفعل شيئا لا لحكمة. القرآن نزل بصورة بحسب ترتيب النزول، نزلت أول شيء مثلا سورة اقرأ، صحيح أو لا؟ اقرأ. زين، سورة اقرأ الآن ترتيبها في آخر القرآن. آخر ما نزل كسورة كاملة التوبة، وكآيات الآيات موجودة في سورة المائدة. زين، هذه صارت في أول القرآن. فترتيب المصحف الموجود الآن يختلف عن ترتيب النزول، والذي رتبه بهذا الترتيب هو النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله عز وجل. إذا هو ترتيب إلهي فلا بد من وجود حكمة وسر وراء هذا الترتيب. علم المناسبة يبحث في هذا السر، يبحث في سر جعل الآيات القرآنية بهذا الترتيب، وجعل القرآن الكريم بهذا النظم الموجود هنا بين أيدينا. زين، هذه المقدمة لا تبحث في القواعد التفسيرية، وين تبحث؟ في علوم القرآن. في علوم القرآن بحث كامل حول قضية ترتيب القرآن، هل هو ترتيب توقيفي أو غير توقيفي، ويندرج فيه بحث جمع القرآن وما يتعلق به ومصاحف الصحابة وترتيب مصاحف الصحابة. المسألة تحقق هناك، لكن هذه القاعدة لا يمكن أن تطبق إذا قلنا أن الترتيب هو اجتهادي وليس توقيفيا. يعني بمجرد تقول أن التفسير هو الترتيب هو ترتيب اجتهادي لا معنى لبحث المناسبة، ما لها معنى. أما إذا التزمت بأنه ترتيب إلهي نقول لا بد من وجود المناسبة، وإلا ننسب لله ماذا؟ العبثية. فلذلك هذه القاعدة تقوم على قضية تاريخية وهي قضية ترتيب القرآن. نحن سنمضي في هذه القاعدة بناء على الرأي الذي ذهب إليه محقق الطائفة من أن هذا الترتيب الموجود الآن بين أيدينا هو ترتيب إلهي وتحقيق المسألة في غير هذا العلم. زين، هذه القضية الثانية. المحور الثالث، ما هي الفائدة من بحث المناسبات؟ مناسبة الآيات والسور، شنو الفائدة؟ ليش؟ لماذا نبحث عن عللي وسري هذا الارتباط بين أجزاء القرآن؟ عندنا سببين. السبب الأول والثمرة الأولى لهذا البحث هو أن إيجاد علقة بين كل أجزاء القرآن الكريم هو إثبات لكمال هذا الكتاب، وإثبات لأن هذا الكتاب ليس كسائر كتب البشر، مو فقط أن أوله يصدق آخره وآخره يصدق أوله، لا، نقول أن كل جزء منه يرتبط ببقية أجزائه، ومن هنا اعتبر بحث المناسبة من جملة مباحث شنو؟ إعجاز القرآن. من صغريات بحث الإعجاز أن القرآن مترابط من أوله إلى آخره وليس كما يتوهم البعض. لذلك في رواية عن أمير المؤمنين: لا تنثره نثر الرمل، لا تظن أن القرآن مثل الرمل. شنو ميزة الرمل؟ الرمل ترى أنه مجتمع كتلة واحدة، لكن لما تسلط عليه المجهر شنو هو؟ حبيبات مستقلة. أمير المؤمنين نهى أن نعامل القرآن مثل ما نعامل الرمل. الرمل تشوف شيء واحد، تشوف مثلا هضبة من الرمل صفراء كأنها جبل كتلة واحدة، لما تدقق النظر تشوف فيها حبيبات مفرقة. أمير المؤمنين يقول لا، القرآن مثل هذا، القرآن مترابط، وهذا من إعجازه. وهناك كتب عميقة ودقيقة كتبت في هذا الجانب، في جانب ترابط القرآن، وأثبتت أن هذا الترابط وهذا الترتيب يستحيل أن يكون بشريا، مستحيل. هذه من مصادر إعجاز القرآن. لا يتوقع أحد أن إعجاز القرآن فقط في جانب بلاغته، لا، ترى جوانب إعجاز القرآن كثيرة جدا جدا كثيرة، ودائما نكتشف الجديد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والثمرة الأخرى في بحث المناسبة أن المناسبة تنتج لنا معاني لا تفهم بمدلول الكلام. يعني إذا نظرت للآيات أو للمقاطع أو للصور نظر مستقلة، نظرة مستقلة ستعطيك معاني، لكن هناك معاني لا تفهم من القرآن إلا إذا ربطت بين الأجزاء. خفية هذه المعاني لا تظهر إلا إذا جمعت بين أجزاء الكتاب. ومن الذين التفتوا إلى هذه الجزئية الفخر الرازي، عنده كلام خطير اسمع ماذا يقول. يقول طبعا تعرض إلى مسألة من مسائل المناسبة في جملة من الآية، ثم قال لأن أكثر، ما قال كثيرا، أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. كلام خطير، يعني القرآن الكريم لطائفه، أسراره، المعاني العميقة تكتشف من هذا الجانب، وهي قضية ترابط اللي قلما يلتفت لها. فلذلك الإنسان إذا لم يطلع على قضية الترابط سيفوته خير كثير من القرآن الكريم، ستضيع معاني كثيرة من القرآن. والذي يلتفت إلى قضية المناسبة والترابط، لا، ستظهر له مثل ما عبر الرازي لطائف. شنو لطائف؟ يعني أشياء مخفية، كنوز القرآن هناك، جواهر القرآن في هذا النحو من الترابط. زين، هذه مقدمات عامة لبحث المناسبة. نأتي الآن إلى المحور الرابع، وهو أقسام المناسبة في القرآن. الآن بنبدأ شوية في التطبيق، كل الكلام الذي مر هو كلام نظري، الآن نبدأ في التطبيق. وعشان تصحصحوا صلوا على محمد وآل محمد. عندنا أكثر من قسم من أقسام التناسب، أنا سأذكر كل قسم، قسم العام، وسأذكر بعض الأقسام الفرعية الموجودة تحته، بعض مو الكل، وسأذكر مثالا لكل قسم. النحو الأول من أنحاء التناسب هو التناسب بين السور. كيف؟ عندنا الآن القرآن مرتب بحسب السور، أول سورة فيه الفاتحة وآخر سورة فيه الناس، الفاتحة، البقرة، آل عمران، وهكذا. زين، هل هذا الترتيب فيه تناسب؟ نقول نعم. إذا تأخذ عندنا سورة ألف وبعدها سورة باء وبعدها سورة جيم، إذا تجي السورة باء ستجد هناك رابطا بينها وبين سورة ألف يفسر كونها جاءت بعد ألف، وإذا تجي إليها بلحاظ جيم ستجد سببا يجعلها قبل السورة جيم. هذا معنى المناسبة بين السور. نجيب أمثلة، مثال للمناسبات. إما أن تكون المناسبة بين خاتمة السورة ألف ومفتتح السورة باء، يكون الترابط بين الخاتمة وبين الافتتاح. مثلا لما نجي إلى سورة الإسراء، آخر آية فيها وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نهاية سورة الإسراء أمر بماذا؟ بالحمد لله. لما تجي إلى السورة التي تليها وهي سورة الكهف بماذا تبدأ؟ الحمد لله. شوف الترابط، انتهت بالأمر بالحمد، هذه بدأت بالحمد، فكان مفتتح السورة الثانية يناسب خاتمة السورة السابقة. في ترابط أو لا؟ في ترابط. طبعا هذا نحو من أنحاء الترابط، وإلا هناك أنحاء أخرى من أنحاء الترابط بين الإسراء وبين سورة الكهف، هذا مثال فقط، مو يعني فقط هو هذا التناسب، لا، هناك مناسبات يعني لا تحصروها في هالقضية. هذا مثال. مثال آخر، لا مو فقط ترابط بين الخاتمة والافتتاح، قد يكون الترابط بين المضامين. كيف؟ نجي مثلا إلى سورة الفيل. شنو تتحدث سورة الفيل؟ عن كيف حمى الله عز وجل بيته، وبالتالي حمى مكة وأهل مكة من غزوة أبرهة الحبشي. فسورة الفيل تتحدث عن تدخل العناية الإلهية لحماية مكة وأهلها الذين هم من؟ قريش. شنو السورة اللي بعدها؟ قريش. شنو تتحدث سورة قريش؟ تتحدث عن الرخاء والأمن والأمان الذي يعيشه القرشيون رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي وآمنهم من خوف. زين، شنو المناسبة الآن؟ واضحة ولا؟ هذا الإيلاف الذي كان بين قريش سببه من؟ العناية الإلهية التي أشير إليها في آخر سورة قريش. فالعلاقة بين سورة الفيل وسورة قريش علاقة علة ومعلول. علة وجود هذه الألفة وهذا الاتفاق ما هو؟ العناية الإلهية التي تحدثت عنها سورة الفيل. هذا ارتباط بين المضامين. أو لا، عندنا نحو آخر من الارتباط. شنو هو؟ ارتباط الآيات التي تشترك، ارتباط عفوا السور التي تشترك في مقدماتها. يعني السور التي افتتاحيتها مشتركة تجد أن مضمونها واحد. العلامة الطباطبائي يشيل هذه القضية في الحروف المقطعة، يقول: ثم إنك إن تدبرت بعض التدبر في هذه السور التي تشترك في الحروف المفتتح بها مثل الميمات والراءات والطواصين والحواميم، وجدت في هذه السور المشتركة في الحروف من تشابه المضامين وتناسب السياقات ما ليس بينها وبين غيرها من السور. فالتواصين كلها تقريبا نفس المضمون. أجيب لك مثال: السور التي تبدأ بألف لام ميم، شنو الآية اللي بعدها دائما؟ دائما ذكر للكتاب. وتشوف ايه كلها، مو فقط السور التي افتتاحيتها حروف مقطعة، لا، حتى السور التي بدأت بمضمون ليس من الحروف المقطعة، مثل مقطعة مثل مسبحات، سبح لله أو يسبح لله، مجموعة من السور تشوف بينها مشتركات. بل السياق العام والغرض العام للسورة تجده واحد، وهذه قضية مهمة في فهم السورة. وهكذا ترى إذا أردنا نجيب أمثلة لهذا النحو من الارتباط بين السور كثير. أجيب لك مثال فقط نختم به: سورة الفاتحة بماذا ختمت؟ غير اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، قسم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بحسب الروايات المغضوب عليهم من أجل مصادق في ذلك الزمن من؟ اليهود. والضالين النصارى. زين، فعندنا الفاتحة تحدثت عن ثلاثة أصناف. تعال سورة البقرة في آياتها الأولى تتحدث عن من؟ متقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة. هؤلاء الذين عبرت عنهم الفاتحة بمن؟ الذين أنعمت عليهم. زين، سورة البقرة فيما بعد عمن تحدثت؟ عن اليهود، عن بني إسرائيل. غير المغضوب عليهم. زين، تحدثت عن النصارى أو لا سورة البقرة؟ لما تحدث. أحسنت. آل عمران تحدثت عن النصارى، فشوف الارتباط بين الفاتحة والبقرة وآل عمران. آل عمران كل الحديث عن المسيحية والمسيح والنصارى، فتشوف كيف ختام سورة الفاتحة هو فهرس لسورة البقرة وسورة آل عمران. هذا التناسب بين السور والكلام فيه ذو شجون. هذه أمثلة فقط، أعيد، مجرد أمثلة بسيطة لا تعد كونها قطرة في بحر. زين، عندنا تناسب بين الآيات. كيف التناسب بين الآيات؟ أيضا هذا التناسب له أقسام، يعني تناسب ترتيب الآيات. زين، هذا التناسب قد يكون بين مفتتح السورة وبين ختامه. مثلا نجي إلى سورة المؤمنون، في السابق قلنا التناسب بين ختام السورة ألف وافتتاحية السورة باء. الآن نفس السورة هناك مناسبة بين افتتاحيتها وبين ختامها. شوف سورة المؤمنون، أول آية فيها ماذا؟ قد أفلح المؤمنون، ثم عددت صفات المؤمنين. تعال إلى ختام السورة، ومن يدعو مع الله إلها آخر. هذه صفات من؟ غير المؤمنين. لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبدأت بذكر فلاح المؤمنين، أنبأت بفلاح المؤمنين وذكر صفاتهم، واختتمت بذكر صفات الكافرين وذكر عدم تناظر وتقابل بين مفتتح السورة وبين ختامه. والسورة كلها إما ذكر لصفات المؤمنين أو ذكر لصفات الكافرين. شوف هذا، شوف هذه الجمالية في السورة القرآنية، عجيب. هذا مثال. لا، التناسب قد يكون مو بين مفتتح السورة وختامها، بين مقاطع السورة، نفس المقاطع في بينها تناسب. مثال، تجي إلى سورة لقمان، سميت هذه السورة باسم من؟ لقمان. لما تقرأ السورة في البداية، السورة تتحدث عن حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، كله حديث عن الصراع بين النبي وبين بعض القرشيين. ثم فجأة يصير انتقال وين؟ إلى لقمان. شو يقول القرآن؟ ولقد لقمان الحكمة. شنو هالانتقال؟ شو العلاقة بين حادثة في زمن النبي وبين قصة لقمان؟ هذا الانتقال العجيب في الزمان والمكان والموضوع. وين تجي المناسبة؟ نرجع، شنو سبب الخلاف بين النبي وبين قريش؟ قصة معروفة، النضر بن الحارث لما رأى الناس قد أعجبوا بالقرآن وبقصص القرآن، ذهب واستجلب كتبا تحكي قصص الأقوام السابقين. ذكروا كتب من الفرس تحكي قصص رستم وإسفنديار وغيرهم، وأراد أن يضل الناس بهذه الكتب والقصص. ليش؟ لكي يمنعهم من سماع القرآن الكريم. لذلك القرآن تحدث عن هذا الشخص، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يجي الآن الواحد يصير عنده تصور، هل يعني الله يمنعنا من الاطلاع عن أي قصص إلا قصص القرآن الكريم؟ في ذلك الزمن قد الجماعة يتوهموا هذا التوهم، هذا الرد العنيف من الله عما صنعته قريش وصنعه النضر بن الحارث، قد يفهم منه أنه رفض لكل قصة إلا القصة القرآنية. هنا يجي الاستطراد، استطراد بغرض دفع دخل. ولقد آتينا لقمان الحكمة ثم سرد لنا الله عز وجل بعض الوصايا اللقمانية. من لقمان؟ هو حكيم آشوري اسمه أحقار، أحقار العظيم. الله ضمن القرآن قصة لقمان رغم أنه لم يكن نبيا. ليش؟ الله يبين إحنا ما عندنا مشكلة مع القصص التي تحوي حكمة، لأن الحكمة ضالة المؤمن، نحن ضد لهو الحديث. ذاك الكلام يضيع وقت الإنسان، يضل الإنسان، لكن الكلام الذي يحوي حكمة وإن صدر من غير نبي فهو مقبول. فجاء هذا الاستطراد لدفع شبهة قد يتوهمها من يقرأ سياق الآيات السابقة أو عاش في ذلك الزمان. هذا نحو آخر من التناسب. النحو الثالث والأخير، لا، أن يكون بين أجزاء الآية الواحدة. وهذا أكثر شيء موجود في القرآن، الآية الواحدة يكون بينها تناسب. وين؟ في العطف مثلا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. شو العلاقة؟ أمر بأمرين وعطف بينهما، شنو العلاقة؟ المناسبة تقول هنا علاقة مقدمية، غض الأبصار مقدمة لحفظ الفروج، وإطلاق العنان للأبصار يساوي عدم الحفظ للفروج. فترى عندنا مناسبة حتى بين الآية الواحدة، بين جمل الآية الواحدة. ومر بنا في قضية آية تطهير، هذا الذي بحثناه في آية التطهير في آخر التطبيق كان بحث مناسبة. من هنا علمنا الآن أهم أقسام المناسبات. فعندنا ترى مناسبات بين أو في الآية الواحدة، عندنا مناسبات بين الآيات، عندنا مناسبات بين المقاطع، وعندنا مناسبات بين السور. زين، كيف يعرف الإنسان هذه المناسبات؟ هنا يجي الذوق القرآني والملكة التفسيرية، هنا تجي قدرة المفسر. هذه القضية ما لها علاقة باللغة العربية وما لها علاقة بالقواعد، 101 زائد 1 يساوي 2. هنا تبرز قدرة الإنسان على استنطاق الكتاب، مي قضية منضبطة بقواعد، لا، هي القاعدة العامة هذه أن الآية بما أنها بعد هذه الآية لا بد من مناسبة، السورة بعد هذه السورة لا بد من مناسبة. كيف تستخرج المناسبة؟ هنا يجي التدبر، هنا تأتي عملية التدبر ودقة نظر المفسر. لذلك كثير من المفسرين ما بحثوا المناسبة. ليش؟ كتبوا في التفسير لكن لعلهم مو مفسرينهم أصلا. وعندنا تفاسير اهتمت بقوة بالمناسبة، منها تفسير الميزان، من التفاسير الشيعية. تفسير الميزان اهتم بشدة بقضية المناسبة. ومن التفاسير التي جاءت بعد الميزان تفسير تسنيم، اللي توسع في بحث المناسبة أكثر من نفس صاحب الميزان. وطبعا القضية عند المتقدمين ما كان لها ذاك الالتفات سواء في الوسط السني أو في الوسط الشيعي، وهذا يؤكد عظمة هذا الكتاب. كتاب فعلا عظيم فعلا، يعني لما تشوف هالترتيب حتى للكلمات ترى شيء عجيب. فعلا الإنسان يعرف أنه كتاب ظاهره أنيق وباطنه عميق. وصلى الله على محمد وآل محمد.
سبحان الله. سبحان الله سبحان الله.